قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذيب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعله الوارث منا وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اكشف عنا البلاء، ارفع عنا البلاء، ربنا اكشف عنا ما نحن فيه من بلاء، ربنا احفظ بلدنا من الأوبئة والأمراض، واحفظها من الربا والزنا وسائر المحرمات، ربنا احفظ علينا ديننا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس السابع من دروسنا عن الصديق العتيق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، عن الصاحب في الغار والخليفة المختار رضي الله عنه وأرضاه، مع أحب خلق الله إلى حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع من اصطفاه ربه لصحبة نبيه واختاره لخلافة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون وزيرا للنبي في حياته وخليفة له من بعد مماته، ليكون صهرا لرسول الله بابنته أحب الخلق والنساء إلى قلب رسول الله عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. قلت وأردت أن أقسم حياة الصديق كما قسم أهل العلم حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوته، قسموا حياة النبي ودعوته إلى مرحلتين كبيرتين، إلى مكية ومدنية، ثم إنهم فصلوا المرحلة المدنية لأنها مرحلة الدعوة، فصلوها بعد أن فصلوا المرحلة المكية إلى مراحل، فمنهم من جعل الفترة المكية في حياة النبي مراحل، كل مرحلة توصل للتي تليها، وكل مرحلة من مراحل الدعوة تحتاج إلى وسائل لتحقيق هذه المرحلة. أما المرحلة الأولى من مراحل دعوة النبي هي الدعوة السرية لمدة 3 سنوات، ثم أمر الله لنبيه بأن يجهر بدعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مرحلة الإعداد لبناء الدولة والخروج لدعوة القبائل إلى الإسلام، ثم بدأ بعد ذلك مرحلة تأسيس وبناء الدولة الإسلامية. في الفترة الأولى ترسيخ قواعد بناء الدولة في المدينة، ثم بعد ذلك الانتقال من مرحلة التأسيس والدعوة إلى مرحلة الخروج بالدعوة والجهاد في سبيل الله. فبدأت مرحلة جديدة من مراحل الجهاد، وقسم آل العلم مراحل الجهاد في حياة نبينا إلى مرحلتين، إلى مرحلة الجهاد الدفاعي، ثم بعد ذلك مرحلة الجهاد الهجومي. مرحلة جهاد الدفع وهي جهاد رد العدوان، ثم جهاد الطلب وهي البدء بالخروج لدعوة قبائل العرب ولنشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ثم ختمت هذه المرحلة بمرحلة عالمية الإسلام ومراسلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للملوك في سائر أركان الأرض، ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة مرض النبي ووفاته صلى الله عليه وسلم. أيضا فإننا نحب أن نقسم حياة الصديق إلى مراحل، وقسمتها إلى مراحل عظمى. مرحلة أولى هي مرحلة ما قبل الهجرة، وهي الفترة المكية، وهذه الفترة جعلتها 4 مراحل. ثم مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق في المدينة، وهي المرحلة المدنية. ثم بعد ذلك المرحلة الأخيرة من حياة الصديق، وهي مرحلة الخلافة وتولي أمر المسلمين. فقسمتها إلى 3 مراحل كبرى هي حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه: مرحلة ما قبل الهجرة وتسمى بالفترة المكية، وهذه أيضا جعلتها مراحل. المرحلة الأولى هي ما قبل إسلام الصديق، اسمه، نسبه، صفته، شهرته رضي الله عنه وأرضاه، تجارته وعمله. ثم بعد ذلك إسلامه ودعوته وابتلاؤه، ثم بعد ذلك هجرته إلى الحبشة وموقفه من حادث الإسراء والمعراج، المرحلة الرابعة وهي آخر مراحل الفترة المكية في حياة الصديق، وهو موضوع درسنا اليوم إن شاء الله تعالى، هو مشاركته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إعداد الدولة والهجرة إلى المدينة. مشاركته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد شارك رسول الله في إعداد الدولة وفي الهجرة إلى المدينة وإنجاحها. وقلت لكم إن الكلام عن الصديق يشبه الكلام عن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه فرع أخذ من أصل، فالشبه عظيم أو قريب بينهما، بين النبي وبين رسول الله، بين النبي وبين الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فدرسنا اليوم هو مشاركة الصديق لرسول الله في إعداد الدولة وبنائها، ثم في الهجرة من مكة إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. للصديق شهرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو خطيب مفوه، متكلم لبق رضي الله عنه وأرضاه، نفعته هذه الصفة في قيامه بواجب الدعوة إلى الله، بل إنه رضي الله عنه كان المقدم في الكلام بين يدي خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أريد أن أشبه بين الصديق وبين هارون مع موسى عليهم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن موسى نبي الله دعا ربه عز وجل قائلا: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وقال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن هارون هو المتكلم، هو المتحدث، هو الذي كان يبدأ بالكلام. لا أشبه بين نبي مرسل وبين صديق ملهم من عند الله، الفارق عظيم، فارق الرسالة واسع، لكني دائما أقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكل كثيرا من الأمور إلى الصديق، فاستفاد من فصاحته وبلاغته وخطابته، فهو أول خطيب في الإسلام رضي الله عنه أرضاه. ثم إنه كان نسابة، أعرف قريش بأنسابها، وهذا العلم جعل لأبي بكر مكانة ومنزلة، ثم إنه استفاد من هذا العلم فائدة عظمى. كان يشير على النبي إلى أين نذهب بالدعوة، من أولى القبائل نخرج إليها وندعوها للإسلام، لأنه يعرف قبائل العرب، يعرف مقادير الرجال رضي الله عنه، فكان هو الذي يشير على النبي أين نذهب، بمن نبدأ، اهتم بهذا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عنه الإمام الذهبي في السير: كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه فرد زمانه في النسب. كان الصديق فرد زمانه في النسب، يعني لا يضاهى، ليس له مثيل، هو أوحد زمانه في النسب. وهذا العلم نفعه في دعوته. وفي هذا درس، أن المسلم ممكن أن يستفيد بأي مقدرة وبأي علم وبأي عطية أعطاها الله عز وجل له في خدمة الإسلام. فإن كان عالما في الطب يستطيع أن يسخر هذا العلم في الدعوة وخدمة دين الله عز وجل. إن كان جميل الصوت يستطيع أن يستخدم هذه النعمة في الدعوة إلى الله عز وجل، فبقراءته لكتاب الله ربما يجذب كثيرا من الناس. وكم قد سمعنا أن بعض مشايخ القرآن وقراء القرآن لما كان يذهب إلى بلاد إفريقيا وهم لا يعرفون ولا كلمة واحدة من الكلمات العربية ولا يعرفون شيئا عن القرآن، كانوا يقرؤون في أكبر ميادين جنوب إفريقيا، فيقرأ ويمتلئ الاستاد عن آخره ولا يعرفون كلمة واحدة، فما إن ينتهي من قراءته إلا ويعلن مئات بل ألاف الناس إسلامهم لمجرد جمال الصوت وحلاوته. فاستفاد. وكم قد سمعنا على ألسنة كثير من المشايخ وأهل العلم من خرج إلى الدول غير الإسلامية فقرأ القرآن فقط، بمجرد أن يقرأ القرآن يدخل الناس إلى دين الله عز وجل بحسن الصوت وحسن التلاوة. ربما يستفيد واحد منا من مكانته ومنزلته، سيدا في قومه، شريفا في عائلته، كبيرا في أهله، استفاد من هذه المكانة والمنزلة بأن دعا إلى الله عز وجل، حرم المحرمات وأحل الحلال وأمر به فاستجاب الناس. أقول إن كل واحد منا في داخله إنسان طيب، في داخله قدرة، يجب عليه أن يستغل هذه المقدرة، وإن كان مجرد إن خط جميل خطاط يستطيع أن يستفيد بحسن خطه في أن يدعو إلى الله عز وجل بكتابة آيات من القرآن أو أحاديث بطريقة جميلة، كما كان يسمى بالخط الإسلامي أو الفن الإسلامي بالكتابة، يشد الناس يجذبهم إلى هذا الكلام منظر الكتابة، صورة الكتابة، يجعله يسأل ما هذا المكتوب، فيسمع ما هو المكتوب فيبدأ يفكر في هذا الكلام. أقول ربما قوة بدنه تكون دعوة في سبيل الله عز وجل، بل بالعكس ربما ضعف بدنه وقلة حيلته ورقته تكون دعوة لله عز وجل ولدين الله برقته وضعفه. كل إنسان يستطيع أن يغتنم ما أعطاه الله عز وجل. هذا الصديق استفاد بهذا العلم، وهو علم الأنساب، استفاد به أعظم فائدة في الدعوة إلى الله عز وجل، وشارك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرحلة بناء الدولة وإعداد الدولة الإسلامية، وكان دائما يصحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال أهل العلم ما تخلف الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ إسلامه إلا مرتين اثنتين، وكان يصحب النبي في كل أحواله، إذا خرج خرج مع النبي، وإذا دخل دخل مع النبي، وإذا سمر يسمر النبي معه، لا يترك رسول الله إلا على النوم ثم يرجع إلى أهله. ما تخلف عن رسول الله إلا مرتين، المرة الأولى لما أرسله النبي بسرية، خرج أميرا على سرية، وهي المرة الوحيدة التي أمره فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الثانية لما جعله النبي أميرا على الحج في السنة التاسعة من هجرته، ومن يوم أن أسلم لازم رسول الله فما تأخر عنه أبدا، بل كان يصحبه في كل حياته، بل إنه كان المقدم كما قلت لكم، وسيأتي أوضح برهان على هذا. لما اشتد أذى المشركين على رسول الله وأصحابه بعد موت عمه أبي طالب في السنة العاشرة من بعثته، خرج النبي إلى الطائف وعاد منها سريعا، لم يبق فيها إلا سويعات، وعاد سريعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ساعتها كما يقول جابر بن عبد الله مكث النبي 10 سنوات في مكة يدعو إلى الله عز وجل. فلما مات عمه أبو طالب خرج بدعوته إلى مجامع الناس، إلى سوق عقاب ومجنة والمجاز، إلى مكان تجمعات الناس في المواسم في الأسواق، يدعوهم إلى الله عز وجل، يقول لهم يا معشر العرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب والعجم وتكونون بها ملوكا في الآخرة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب والعجم وتكون بها ملوكا في الآخرة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج بدعوته لما أمره ربه بإعلان دعوته والخروج بها، فخرج علي وأبو بكر مع رسول الله في موسم من مواسم الحج ليدعو قبائل العرب إلى الإسلام، فلقي أول ما لقي قبيلة بني عامر ابن صعصعة، فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بني عامر ابن صعصعة، وبنو عامر من القبائل الخمس الكبرى من قبائل العرب التي لم تسب منها امرأة، ولم يدفعوا مالا لملك، ولم يخضعوا لملك من الملوك، كانوا من القبائل الخمس الكبرى، قريش وخزاعة وهوازن وثقيف وبني عامر. وبنو عامر كانوا على عداء مع ثقيف، والنبي خرج إلى ثقيف في الطائف وردوه ولم يقبلوا دعوته، فاختار، سأل الصديق من يوازن قبيلة ثقيف في قبائل العرب، من؟ لقد خسر النبي نصرة ثقيف، فقال من يوازن ثقيف؟ فعرض عليه الصديق أن يخرج إلى بني عامر ابن صعصعة، فخرج النبي ومعه الصديق إلى بني عامر بن صعصعة وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل. وكان فيهم أو بينهم رجل يقال له بحيرة ابن فراس، بحيرة ابن فراس، وكان سيدا في بني عامر ابن صعصعة. فقال لقومه: لو أني أخذت هذا الغلام، يعني محمدا، لو أنا أخذت هذا الغلام لأكلت به العرب. شكله كده سينصره الله، هذا الغلام واضح أنه قوي، لو أني أخذت لأكلت به العرب. ثم قال لمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت إن نحن نصرناك على عدوك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ لو إحنا نصرناك على أعدائك حتى غلبتهم بعد ما تموت يكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فقال بحيرة ابن فراس: إذن لا تنفعنا، أفنهدف نحورنا دونك؟ فإذا كانت لك الغلبة والنصر أصبح الأمر لغيرنا، ما تنفع معانا، نموت نفسينا ونقاتل وفي الآخر يذهب الأمر إلى غيرنا، لا يصلح لنا هذا الأمر. قال علي بن أبي طالب: فدفعنا إلى مجلس عليه السكينة والوقار. جماعة من الرجال عليهم السكينة والوقار، لهم شأن، لهم منزلة، لهم مكانة، شكلهم باين عليه الشهامة والمروءة. قال: فدفعنا إلى مجلس عليه السكينة والوقار، فكان أول من تكلم هو من؟ الصديق، هو اللي دائما يتقدم ويسأل: من أنتم؟ كيف المنعة فيكم؟ كيف عددكم؟ كيف القوة فيكم؟ ماذا تفعلون مع عدوكم؟ الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يبدأ الكلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فتقدم أبو بكر فسلم وقال: من القوم؟ أنتم مين؟ قالوا: من بني شيبان ابن ثعلبة. فالتفت الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي وأمي يا رسول الله، ليس وراء هؤلاء عذر من قومهم. المجموعة دي لو أسلموا سيسلم قومهم جميعا، وهؤلاء يعني بنو شيبان غرر الناس، غرر الناس، الغرة يعني أجمل الناس وأحسن الناس وأعلى الناس. يا رسول الله هؤلاء غرر الناس. من الذي أعلم الصديق؟ علمه بالأنساب استفاد منه، ولهذا كان يقدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو يتقدم على رسول الله ليطمئن أو ليستوثق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهم رجل يقال له مفروق، مفروق بن عمرو. قال النبي صلى الله، قال الصديق رضي الله عنه: وكان أحسن الناس لسانا وأجملهم خلقة، وكانت له غديرتان. كان جميل، جميل اللسان وجميل الوجه، ومضفر ضفرتين اثنين كده زيادة في الجمال. فقال الصديق له: كيف العدد فيكم؟ عددكم قد ايه؟ والمتكلم هو من؟ هو الصديق. كيف العدد فيكم؟ قال مفروق: لا نزيد عن ألف، ولن يغلب ألف من قلة. احنا عددنا الفرسان فينا ما يزيدوش عن ألف، قريب ألف، وانت عارف يعني ايه ألف، ألف يعني ما حد يغلبهم. قال: ولن يغلب ألف من قلة. قال: فكيف المنعة؟ مقدرتكم، بطولتكم، كيف المنعة فيكم؟ قال: إن لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب. إن لأشد ما نكون غضبا إذا لقينا عدونا، يعني لو لقينا العدو نصبح نيران، أشد ما نكون غضب، وإذا غضبنا نبقى أشد الناس لقاء، نسرع بلقاء عدونا. وإننا نؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، نؤثر الجياد على الأولاد. ما نفكر ننجب أولاد، همنا ركوب الخيل الغزو، وهمنا نؤثر السلاح على اللقاح. ثم قال رضي الله عنه الصديق، قال له: وكيف أنتم مع عدوكم؟ حلكوا إيه مع عدوكم؟ قالوا: يديلنا الله مرة ويديل علينا مرة، والنصر من عند الله، مرة نغلب ومرة نغلب، صادق، والنصر من عند الله. لعلك، مفروخ يقول لعلك أخو قريش، هو أنت اللي بيقوله عليه النبي المرسل لعلك أخو قريش. قال: أوقد بلغكم مخرج رسول الله؟ أنتم عارفين رسول الله هو ذا، مش أنا بقى، لا هذا الجالس يستمع. فقال مفروق للنبي: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ قال: أدعوكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تحملوني حتى أبلغ دعوة ربي، فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ دعوة ربي. قال: كلام جميل، إلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الله الله، جماع دعوة النبي في هذه الآية الجامعة، بل هي الوصية الخاتمة من وصايا القرآن لنبينا العدنان عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسان، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا. آيات. فلما انتهى النبي من قراءتها قال مفروق: لقد دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، لقد دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، أفك قوم كذبوك. من يكذبك؟ قريش تكذب هذا الكلام الجميل؟ والله ما عندهم حق ولا عندهم عقل إذ يردوا هذا الكلام. ثم قال: ولكن أكلوا الكلام إلى شيخنا وصاحب ديننا هانئ ابن قبيصة، هانئ ابن قبيصة. قال: فتكلم هانئ وقال القول ما قال مفروق، مفروق صاحب اللسان والجمال والبيان، هانئ صاحب الدين، شيخ، شيخنا وصاحب ديننا. قال: فقال هانئ القول ما قال مفروق، يعني كلامك جميل، ولا يرده عاقل أبدا. قد سمعت مقالتك وأرى إن تركنا ديننا لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لذل في الرأي وقلة نظر في العاقبة. يعني مجرد ما تقعد معنا 5 دقائق وتقرأ علينا آيتين من القرآن نترك ديننا وندخل، والله هذه ذلة رأي وعجلة، ودائما العجلة فيها الندامة. ولكن ارجع ونرجع فننظر، انت ارجع الى بلدك واحنا نرجع الى بلدنا بني شيبان ونفكر في الامر شوي. ثم قال والامر ما قال اخي المثنى ابن حارثة صاحب شيخنا وصاحب حربنا، وزير الحربية هو المتكلم في مسألة الحرب. قال فتكلم المثنى ابن حارثة، والمثنى هذا أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، بل أصبح قائدا في حرب الفرس رضي الله عنه في خلافة الصديق أبي بكر، وهو بيكلم الصديق. قال المثنى ابن حارثة رضي الله عنه أرضاه القول ما قال مفروق وهانئ، لو أسلمنا لكان الأمر فيه عجلة، ولكن اعلم أننا نزلنا بين صيرين، بين بحر العرب وبحر الفرس، وبحر العرب عذره مقبول وخطأه محمول، أما من قبل الفرس فعذر خطئه غير مقبول. وبيننا وبين القوم، أي الفرس، وبيننا وبين القوم عهود ومواثيق ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، فإن رأيت يا أخ العرب أن نحميك ونمنعك مما هو قبل العرب منعناك، أما مما هو قبل الفرس فلا نملك هذا، لأن بيننا وبين الفرس إيه؟ عهود ومواثيق، بيننا وبين كسرى عهود ومواثيق، فإن شئت أن نحميك من جهة العرب ممكن، ولا واحد من العرب يجرؤ عليك، لكن من جهة الفرس لا يمكن لنا أن نفعل شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن استمع إلى هذه البلاغة والفصاحة والنباهة وإلى هذا الصدق وإلى هذا الوضوح، قال النبي لهم والله ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. كلام ما أسأتم الرد، أدب، كلام جميل. إذ أفصحتم بالصدق لما سئل عن حالهم مع عدوهم قالوا يديلنا عليهم مرة ويدال علينا، مرة لنا ومرة لهم، والنصر من عند الله. كلام. قال ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين الله لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه. إن النصرة للإسلام لا تصلح ضد قوم، ولكن ضد قوم آخرين لا يمكن. لما قالوا للنبي إن شئت أن نمنعك من قبل العرب نمنعك، أما من قبل الفرس لا، فقال النبي أنتم أيضا لا تصلحوا، لأن هذه نصرة محدودة، محدودة من قبل العرب فقط. فقال النبي في كلمته البليغة الفصيحة الجامعة إن هذا الدين لا يقوم به إلا من أحاطه من جميع جوانبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال لهم أرأيتم إن لبثتم إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ قال لهم ما رأيكم لو أعدنا بس 10 سنوات كمان فيورثكم الله أرضهم وديارهم ويفرشكم نساءهم أتقدسون الله وتسبحونه، يعني تؤمنون بالله. فقال له النعمان بن شريك أحد بني الحارث بني شيبان، قال له: اللهم فلك ذلك يا أخ العرب، لو رأيناكم انتصرتم على عدوكم الفرس يبقى احنا ندخل في الدين والإسلام. أقول إن بعض الناس يدخل في الدين على شرط، ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شرط: إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال النبي: هذا لا يصلح، لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه. وانتهت المحادثات مع بني شيبان كما انتهت مع بني عامر بن صعصعة، حتى وفق الله جماعة من الخزرج 6 نسمات مؤمنات، جلس إليهم النبي وأبو بكر فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وبايعوا رسول الله، وقالوا: دعنا يا رسول الله نرجع إلى قومنا من أهل المدينة من الأنصار فندعوهم إلى الإسلام. فعادوا في السنة الثانية 12 رجلا، وعادوا في السنة التي تليها 72 رجلا، بايعوا رسول الله بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وكان الصديق مع رسول الله في كل هذه الأحداث، بل هو الذي كان يتقدم بين يدي رسول الله، لا يتقدم على صورة الاستيلاء على الحقوق، لا يتقدم على صورة النهي الذي نهى الله عز وجل عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وإنما كان هذا بإذن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه التقدم المحمود. في هذه الأحداث في حياة الصديق دروس وعبر: أولها أن الصديق كان يلازم رسول الله في كل تحركاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أجل ذلك عرف الإسلام معرفة كاملة، لأنه أقرب الناس إلى النبي، أقرب الناس. الآن من يلازم الشيخ زمان يقولون فلان تلميذ، بل إنه ملازم للشيخ، يبقى علمه كعلم من؟ كعلم الشيخ. كذلك الصديق كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا كان أعرف الناس بدين الله لكثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما تعلمه الصديق من النبي أن الحماية المشروطة لا تحل ولا تجوز في دين الله، وأن النصرة المحدودة لا تنفع دين الله. أتجعل لنا الدين الملك بعدك؟ شرط. تجعل لنا الملك بعدك؟ فقال النبي: الملك لله. هذه نصرة أو إعانة مشروطة لم يقبلها النبي. بنو شيبان قالوا: ننصرك من قبل العرب، أما من قبل الفرس فلا. فقال النبي: لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه. فلهذا تعلم الصديق أنه لا يكون المسلم مسلما إلا إذا كان جامعا للدين بكله: عقيدة، عبادة، عمل، أخلاق، معاملات، زوج، أب، ابن، لا بد أن يكون مسلما متكاملا. منها أيضا أن العرب أهل فصاحة وبلاغة وبيان، وأنهم أهل صدق، النادر منهم من يكذب بل يصدق، حتى وإن كان هذا يذمه لكنه لا يكذب، لأنه يعلم عاقبة الكذب سيفضح أمره قريبا. منها ما قال مفروق صاحب اللسان لما أبان العدد والمنع وحالهم مع عدوهم، ثم رد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه بحضرة الصديق. بعد أن دعا النبي النفر القلة من الخزرج فأسلموا، وفشى الإسلام في المدينة فلم تبق دار إلا وفيها ذكر النبي وإلا ودخلها الإسلام. آذن النبي أي أعلم النبي أصحابه بأن الله قد جعل لكم دار هجرتكم فاخرجوا إليها دارا كثيرة النخل بين لابتين أو حرتين فاخرجوا إليها. فبدأ أصحاب النبي يخرجون. عندها استأذن الصديق من النبي بالهجرة كأصحابه أي كأصحاب النبي، فقال له النبي لا تعجل يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا لا تعجل. أصحاب النبي كانوا يهاجرون فرادا أو يهاجر الرجلان والثلاثة والجماعة مع بعضهم، فأراد الصديق أن يهاجر فقال له النبي لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. ففرح الصديق وعلم أنه الصاحب، مين لازم يكون النبي وأنا صاحب النبي، فحبس نفسه وعلف دابتين أربعة أشهر، بدأ يعد للهجرة. مش احنا درسنا اليوم مشاركته للنبي في إعداد الدولة وإعداد الهجرة، بدأ يجهز للهجرة مع النبي، فعلف دابتين أربعة أشهر رضي الله عنه، ورق السمر السدر أربعة أشهر، وكما في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت بينما نحن في بيتنا بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في شدة الحر إذ جاء من ينادي يقول لأبي بكر هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا رسول الله قد جاءكم، في ساعة لم يكن يأتي إلى بيت الصديق فيها. لأن أم المؤمنين عائشة تقول في أول هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخطئ أن يأتي بيت الصديق طرفي النهار إما غدوة وإما روحة، ما كان رسول الله يخطئ أن يأتي بيت الصديق طرفي النهار، مرة في الصباح ومرة في المساء، كل يوم يأتي إلى بيت الصديق. هذه تخصيص للصديق وإقرار من النبي بمكانة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قالت إلا في هذا اليوم بينما نحن في نحر الظهيرة شدة الحر إذ جاء من ينادي هذا صاحبك هذا رسول الله قد جاء، فقام الصديق مسرعا وقال بأبي هو وأمي والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر. أبدا ما كان النبي يأتي في هذا الوقت إما في أول النهار أو في آخره، انظر إلى فقه الصديق، ما جاء إلا لأمر. فأسرع إليه وأدخله البيت فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا بكر أخرج من عندك أولادك خرجهم، عايز أختلي بك لحظة لقاء خاص. فقال يا رسول الله إنما هم أهلك، دي زوجتك عائشة وهذه أسماء ابنتي وهذا عبد الله ابني، إنما هم أهلك وأهل النبي هم أهل الصديق أو أهل الصديق هم أهل النبي. قال إنما هم أهلك يا رسول الله، قال إنه قد أذن الله لي بالهجرة. فقال الصديق الصحبة يا رسول الله، خذني معاه. فقال الصحبة يا أبا بكر. فقالت أم المؤمنين عائشة فرأيت أبي يبكي وكنت أسمع أن الرجل يبكي من الفرح فما رأيته إلا يوم أن قال النبي للصديق الصحبة، بكى الصديق من الفرح لأنه سيصحب النبي صلى الله عليه وسلم. من ساعتها بدأ الصديق يعد للهجرة مع رسول الله أعظم إعداد، وكان الصديق قد هيأ أمر الهجرة أولا على فدابتيه، ولما جاء النبي وقال قد أذن الله بالهجرة قال خذ إحدى دابتين هاتين يا رسول الله، أنا مجهز ثنتين، شوف الذكاء عامل حسابه، مجهز دابتين، خذ واحدة، اختر واحدة يا رسول الله، قال بالثمن، قال بالثمن لكن خذ واحدة. المهم ثانيا كان قد أعد أولاده صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة فلما خرج النبي بالصديق مهاجرين قال أسرعنا في تهيئة طعام لهم، فجهزناهما أسرع أو أحسن جهاز، وصنعنا لهم طعام وشراب حتى جئنا بجراب ولم تجد أسماء ما تربط فم الجراب، فشقت مرطها نصفين وربطت فم الجراب بمرط، ولهذا سميت بذات الإيه النطاق أو النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. وأعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامر بن فهيرة مولاه خادمه يرعى الغنم، وأعد ولده عبد الله بن أبا بكر ابن أبي بكر، وكان شابا فتى لسنا ثقفا لقنا، اسمع كده، كان شابا فتى ثقف، عنده ثقافة مثل أبيه، عنده علم مثل أبيه، ثقف لقن، لقن يعني يسمع الكلام فيحفظه، زي أولادنا كده، أولادنا يسمعوا الفيلم مرة واحدة يحكوه لك من أوله إلى آخره، يسمع الأغنية والله 3 سنوات يسمع الأغنية مرة، الصبح تلاقيه عمال يدندن بها، لو قلت له اقرأ الفتح يقول لك يا راجل أنا لسه صغير. نعم، كان عبد الله شابا فتى ثقف لقن، كان يبيت مع النبي والصديق في غار ثور، حتى إذا أسحر يعني جاء وقت السحر رجع إلى قريش، فكأنه بات مع قريش يعرف أخبارهم وما يكتادون به، يعرف أخبارهم وما يكتادون به، فإذا جاء المساء أسرع يبيت عند من؟ عند النبي وأبي بكر، وينقل لهم أخبار قريش، جاسوس، لكن جاسوس إسلامي شرعي محب للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعرف أخبارهم، وما فيش بقى لا أدوات تسجيل ولا تصوير ولا تصنت ولا شيء، لا، ثقف لقن، يحكي ما سمع تماما، ما استمع تماما، ويعرف أخبار قريش. وعامر بن فهيرة يرعى غنم الصديق مع رعاة مكة، فإذا جاء المساء انسل من وسطهم وهم رجعين يروحهم، يتأخر هو شوية شوية ويغدو بالغنم على الصديق ورسول الله، يمر على الغار فيحلب الصديق ويشرب بعد أن يسقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتبع آثار عبد الله ليخفيها، يمشي في الطريق اللي مشي فيه مين؟ عبد الله بن أبي بكر، عشان يخفي الأثر، لأن عبد الله قبل المغرب يوصل وده بعد المغرب يرجع يداري الأثر، كل هذا بتخطيط من؟ الصديق، هو الذي أعد للهجرة هذا الإعداد رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كان الصديق مقدما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألم تر أنه إذا لقي القبائل كان هو المتحدث والمتكلم، وهو الذي يسأل عن القوة والمنعة وحالهم ونصرتهم. ثانيا كان المقدم بين يدي النبي في طريق الهجرة، كان أحيانا يمشي وراء النبي وأحيانا يمشي خلف أمام النبي، فقال له النبي ما لك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أذكر الرصد فأمشي أمامك وأذكر الطلب فأمشي وراءك. قال يا أبا بكر إن كان شيء أتحب أن يكون فيك؟ قال: فداك نفسي وأبي وأمي وكل الدنيا يا رسول الله، بل كل ما أصابك أرجو أن يكون فيه، لأني أنا إن قتلت كما تقول بعض الروايات، إن قتلت أنا فأنا رجل واحد، أما إن قتلت أنت فأنت الأمة، أنت الدين. فلهذا كان مقدم بين يدي النبي. منها أيضا لما أراد النبي أن يدخل غار ثور، يدخل الغار، قال له الصديق: على رسلك يا رسول الله، أتفقد لك الغار، أنزل الأول أفحص لك الغار. ففحصه وما وجد فيه من جحر أو ثقب قطع من ثيابه وسد هذه الثقوب، فلما اطمأن قال: يا رسول الله انزل، ادخل الغار. فأدخله، فكان مقدما بين يدي رسول الله حتى لا يصيب النبي شر، رضي الله عنه وأرضاه. أقول: هذا الصديق الذي أعد الهجرة أعظم إعداد، بل إنه لشهرته بين قبائل العرب كانت العرب تعرفه، تعرف الصديق، لهذا كان يخرج مع النبي، هو اللي يتعرف على القبائل ويتعرف عليه. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خرج بالتجارة منذ تزوج خديجة إلا مرة أو مرتين، ثم ظل في مكة صلى الله عليه وسلم، لكن الصديق ظل يتاجر حتى بعد أن أصبح خليفة للمسلمين، ظل يتاجر لأن مهنته التجارة، فما امتنع عنها رضي الله عنه وأرضاه. حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الناس يعرفون أبا بكر ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحدهم إلى الصديق ويسأله: أين محمد؟ من المسلمين، ممن أسلم من أهل المدينة، لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزلوا ما عرفه المسلمون إلا لما جلس النبي وقام الصديق على رأسه يظلله، وقف الصديق على رأس النبي بمظلة يظلل النبي، فعلم الناس أن الجالس هو النبي والقائم هو الصديق، لأن لا يمكن النبي يظلل أبو بكر، يبقى بالتأكيد هو من الجالس، وهذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا الصديق رضي الله عنه وأرضاه أخذ ماله كله في الهجرة، 6,000 درهم أخذها معه في الهجرة لينفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال النبي: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال أحد، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى الصديق وقال: وهل أنا ومالي إلا فداء لك يا رسول الله؟ تتكلم كده وتثني علي وتقول هذا الكلام، أنا يبكي ويقول: وهل أنا ومالي إلا فداء لك يا رسول الله؟ كأني ما خلقت إلا لأفديك، وكأن الله ما رزقني هذا المال إلا لأنفقه عليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: حتى لما هاجر النبي كما في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب الطويل، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، وأما بعد، إخوتي أحبتي في الله، مع الصديق في هجرته من مكة إلى المدينة وصحبته لخير الأنام سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، قال كما في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب: لما خرج الصديق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشتد الحر، رفعت لنا صخرة لها ظل فأسرعنا إليها، فجلس ففرش، مهد الصديق الأرض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفرش له فراشا، ثم قال: نم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الصديق يلتمس للنبي طعاما وشرابا، فلقي غلاما أقبل بغنم يلتمس هذه الصخرة يريد منها ما أراد النبي والصديق، يعني يريد أن يستظل بذلها. فسأله الصديق: هل في غنمك هذه لبن؟ قال: نعم. قال: فأخذ الصديق شاة من شياته فمسح ضرعها وبلله بالماء، ثم حلب، ثم جاء بالوعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولفه بخرقة بعد أن برده بالماء ليبرد، حتى انتبه النبي من نومه فقال له: اشرب يا رسول الله. كل هذا من أعمال الصديق مع النبي في هجرته. وأنا أقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج مع الصديق مهاجرين، خرج مهاجرين، وتعب الصديق كما تعب النبي، بدليل أن رسول الله ما إن وضع رأسه إلا ونام، لكن الصديق لم ينم، بل قام يلتمس للنبي طعاما من أين يأتيه، فما وجد إلا راع يرعى الغنم، فأخذ اللبن وبلله بالماء وأمسكه بيديه كأنه أب للنبي أو أم للنبي، يرعاه وينتظر حتى ينتبه من نومه صلى الله عليه وسلم، ولم يشرب ولم يذق طعاما قبل رسول الله. قال: فلما قام النبي قال: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى رضيت. كل ما يشرب النبي يقول له: اشرب يا رسول الله. قال: حتى رضيت. أبو بكر اللي رضي، سعد، شبع لما شبع النبي، ثم قال: الرحيل، الرحيل، وبدأ يتحرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا كرم الله الصديق أعظم كرامة، وجاء ذكره بالبيان وبالمعنى في آية من كتاب الله عز وجل ليدل على مكانته عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. قال ربنا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. الله. قال أهل العلم: هذه الآية جمعت سبع فضائل للصديق، وهي من خصائصه، لم تجتمع لأحد من أصحاب النبي في آية واحدة. أقول أن هذا الفضل جزاء سعي الصديق منذ 13 سنة وهو في خدمة الإسلام ودين الإسلام ونبي الإسلام، سخر نفسه وأهله وماله لنصرة دين الله، فكافأه الله أعظم مكافأة وجعل له هذه الفضائل. أول هذه الفضائل: أولا، أن الكفار أخرجوه مع النبي، فهو شريك النبي في الخروج إذ أخرجه الذين كفروا، شريك النبي في الخروج كأنه مع النبي في نفس الدرجة في الإخراج أو في الخروج. ثانيا، أنه الصاحب للنبي في أحواله كلها، فهو صاحبه عند لقاء سادة القبائل، وهو صاحبه في يوم بدر في العريش، وهو صاحبه في الغار، فهو صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحواله. ثلاثة، أنه صاحبه الوحيد في الغار، لكن كان علي معه عند لقاء القبائل كما في الحديث السابق في مسند الإمام أحمد وفي مجمع الزوائد، لكن الصاحب الوحيد في الغار كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أربعة، هو الصاحب المطلق. إذا قيل صاحبه يبقى عرف من هو، إنه الصاحب المطلق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قال ربنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فهو من خصائص الصديق أنه الصاحب المطلق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خمسة، هو المحب المشفق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن شدة حبه وإشفاقه على النبي قال له ربه لا تحزن، لا تحزن، لم يقل له لا تخف، لأن الخوف على نفسه، لكن الحزن على من؟ على النبي. وهذا أبلغ بيان، فيه دلالة على شفقة وحب الصديق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ستة، مشاركة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في المعية، لأنه مع النبي. قال له ربه عز وجل إن الله إيه؟ معنا. يا الله، كما أن الله مع النبي فهو مع الصديق. وهذه منقبة، هذه خصيصة خص الله بها الصديق، أن يكون الله عز وجل معهما، إن الله معنا. السابعة والأخيرة، أنه صاحبه عند نزول السكينة، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. كما قل السكينة على من؟ على الصديق، على أقرب مذكور، لأن النبي ما خاف ولا تغير حاله، لكن الخائف كان من؟ لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فأنزل الله سكينته عليه، فهو صاحبه عند نزول السكينة. وأيضا أيده الله مع النبي بجنود لم يراها أحد، هذا من مناقب الصديق، وهو من إنعام الله عليه، وهو من خصائصه رضي الله عنه، وهي بعض مكافأة الله للصديق في الدنيا قبل عطائه له يوم القيامة، كما قال في رواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أريت أبواب الجنة، فقال الصديق ليتني كنت معك يا رسول الله. لما النبي يقول أريت أبواب الجنة، فالصديق قال له يا ريتني كنت معك، ليتني كنت معك يا رسول الله. فقال النبي أنت أول من يدخلها من أمتي، من أمتي. الله أكبر، هذا هو الصديق. أسأل الله تعالى أن يجمعنا به في دار كرامته، وأن يرزقنا حب نبينا وحب صحابته، وأن يؤلف بين قلوبنا. وننتقل إن شاء الله في لقائنا القادم في المرحلة التالية من مراحل حياة الصديق، وهو الصديق في مدينة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.